احنا عند دخول احنا على الصلاة
نعم
نعم احنا عند دخول المسجد انا لم افهم اخوان هذه المسألة انا لم اعرف عني انا نعم وعندنا مسموع انا هذا مستشكله فانت وافقتني في الاشكال ما فقتني جواب طيب نعم سيدي
وصحة الإمامة
لو صلى إماما بعدما مس امرأتان عندنا يجوز وعند الشافعي لا يجوز
ولزوم التيمم عند عدم الماء
تمام لو هلا إنسان مس امرأة بيده عند الشافعي يلزمه التيمم وعندنا لا يلزمه أصلا لأنه متوضئ نعم
وتذكر المس في أثناء الصلاة
هو عم يصلي تذكر أنه مس امرأتان عندنا تتم الصلاة لا إشكال في ذلك بس لا يصح أخوانا أن نقول والله إنه عند الأحناف يجوز مس المرأة وعند الشافعي لا يجوز هذا العامة يخطئون بذلك كثيرا عندنا وعند الشافعي يحرم مس المرأة الأجنبية لكن الفرق بإيش الفرق أخوانا في نقض الوضوء وليس في الجواز الشرعي نعم
ومنها أن النص إذا قرئ بقراءتين أو روي بروايتين كان العمل به على وجه يكون عملا بالوجهين أولى
طبعا حتى لا نلغي إحدى القراءتين أو إحدى النصين أو إحدى الروايتين نعم نعم
مثاله في قوله تعالى وأرجلكم بالنصب
والجر لأن قراءتان بالنصب عطف على إيش على الوجوه اغسلوا رؤوسك وجوهكم وأيديكم وأرجلكم فإذا الأرجل مغسولة الوجوه والأيدي وبالجر عطف على الرؤوس طب يا ترى الأرجل تمسح أم تغسل واضح أخوانا هذا قراءتان فإذا قلنا تغسل إذا ماذا نفعل بقراءة الجر قال عندنا هنا أحد وجهين إما أن نلغيها أو أن نحملها على محمل معين فيه فائدة بالقراءة الثانية أنا أفضل حمله على القراءتين وانتفاعنا بهما أفضل نعم
بالنصب عطفا على المغسول وبالخفض عطفا على الممسوح
طيب
فحملت قراءة الخفض على حالة التخفف وقراءة النصب على حالة عدم التخفف
شو التخفف أخوانا بتخفف يعني نعم
وباعتبار هذا المعنى قال البعض جواز المسح ثبت بالكتاب
أخذ من قراءة الجر مسح على إيش على خفين وإلا أخوانا أجمع أهل السنة والجماعة على أن الأرجل تغسل غسلا والمسح على خفين قيل ثبت بالكتاب أخذ قراءة الجر والراجح أنه ثبت بإيش بالسنة المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم
وكذلك قوله تعالى حتى يطهرن قرئ بالتشديد والتخفيف
فإذا قلنا حتى يطهرن أي حتى ينقطع حيضهن إذا قلنا حتى يطهرن أي حتى يغتسلن فيا ترى هل المراد طهارتهن أم المراد الاغتسال فهنا أخواننا إذا قلنا لا المراد الاغتسال إذا قلنا الطهارة فقط يطهرن ما استفدنا منها شيئا وإذا قلنا لا المراد بالطهارة هنا انتهاء الحيض إذا قلنا التشديد ما استفدنا منها فماذا نفعل قال نعمل بالآيتين ونحمل كل حكم على حمله نعم.
فيعمل بقراءة التخفيف فيما إذا كان أيامها عشرة وبقراءة
إذا صار الحيض عشرة أيام فإنها أن يقربها زوجها وإن لم تغتسل لأن الحيض لا يستمر أكثر من عشرة أيام أما في حق الصلاة لا بد أن تغتسل ربنا قال ولا تقربوهن حتى يطهرن إذن منع القربان إلى حد الطهارة وأما الصلاة فلا بد من وجود الطهارة بالاغتسال أو التيمم عند العجز عن الاغتسال. نعم.
وبقراءة التشديد فيما إذا كان أيامها دون العشرة.
يلا يعني لو طهرت على التسعة على السبعة ثمانية لا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة. أي نعم. أو تتيمم وتصلي. نعم.
وعلى هذا قال أصحابنا إذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطء الحائض حتى تغتسل لأن كمال الطهارة يثبت بالاغتسال.
نعم.
ولو انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل لأن مطلق الطهارة ثبت بانقطاع الدم. ولهذا قلنا إذا انقطع دم الحيض لعشرة أيام في آخر وقت الصلاة تلزمها فريضة الوقت وإن لم يبق من الوقت مقدار ما تغتسل فيه. ولو انقطع
طالما انتهى حيضها وبعها من الوقت ما يسع الاغتسال ولبس الثياب والتحريم يلزمها الصلاة. نعم. إذا كان ما صليت فعليها القضاء. نعم.
ولو انقطع دمها لأقل من عشرة أيام في آخر وقت الصلاة.
إذا نعدنا هذا مسألة. أما لو كان إخواننا الطهارة على عشرة أيام فإنها تجب عليها الصلاة بمجرد انتهاء العشرة أيام. ليه؟ لأن الغسل من الحيض يحسب من الحيض متى إذا الطهارة لأقل من عشرة. أما الطهارة لعشرة أيام فإن زمان الغسل لا يحسب من الحيض. نعم.
ولو انقطع دمها لأقل من عشرة أيام في آخر وقت الصلاة إن بقي من الوقت مقدار ما تغتسل فيه وتحرم للصلاة لزمتها الفريضة.
ليه؟ لأنها طهرت لأقل من عشرة وزمان الغسل محسوب من الحيض إذا كان لأقل من عشرة.
وإلا فلا لزمتها الفريضة. وإلا فلا
إذا كان الآن ما عندها وقت ساعة الاغتسال والتحريم هذا زمان الصلاة. نعم.
الطرق الضعيفة.
يلا هو سؤال فوق أول كلام الطرق القوية ما هي؟ هذا كله مر معنا بعض القواعد في فهم النصوص. الآن في بعض الطرق الضعيفة واللي يسميها بعض الكتب المتمسكات الفاسدة. المتمسكات الفاسدة أي أدلة تمسك بها البعض وهي فاسدة عندنا لا يصح التمسك بها. نعم.
ثم نذكر طرقا من التمسكات الضعيفة ليكون ذلك تنبيها على مواضع الخلل في هذا النوع.
نعم.
منها أن التمسك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فلم يتوضأ.
نعم.
لإثبات أن القيء غير ناقض. ضعيف لأن الأثر يدل على أن القيء لا يوجب الوضوء في الحال ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في كونه ناقضا. وكذلك
النقاء فلم يتوضأ. نقول هنا نفهم من ذلك أن القيء ليس بناقض بس لم نفهم حكم القيء الذي يجب طاهر. الحديث عن يقول قاء فلم يتوضأ إذا معناها القيء لا يقوم الوضوء لكن لا يعلم أنه نجيز أو غير نجيز أو ما شابه ذلك. يعني ما العلاقة الحديث هذا بوجوب طهارة القيء أو نجازته. نعم.
وكذلك التمسك بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة.
سيد ملك المصنف يقول وإنما الخلاف في كونه ناقضا. يقصد من النقض يقصد من
الغسل. إن استدلالنا به على أنه نجس استدلال فاسد. أما الخلاف وين الخلاف كونه ناقض الطهارة أو لا. نعم.
وكذلك التمسك بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة لإثبات فساد الماء بموت الذباب ضعيف، لأن النص يثبت حرمة الميتة
فقط ولم يتعرض لإيش للنجاسة. والآن بذكر الآية هم الميتة والدم ولحم الخنزير بعدين وأن تستقصوا بالأزلام. لو هلا إنسان دخل شطرا به الماء صار مع نجس ما صار نجس نهي، إذا ما له علاقة التحريم بموضوع إيش النجاسة. النجاسة شيء إخواننا، التحريم شيء آخر. فلما أنا بستفيد من هذا النص يعني موضوع الحرمة أو الطهارة أو النجاسة أنا استدلال شو نسميه إخواننا فاسد. نعم،
لأن النص يثبت حرمة الميتة ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف في فساد الماء. وكذلك التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء لإثبات أن الخل لا يزيل النجس.
ليه؟ قال لها ثم اغسليه بالماء، أمر الغسل بإيش؟ بالماء، فعلمنا أن غير الماء لا يكون مطهرا، ما هي؟ وبناء عليه فالخل لا يكون مطهرا. طيب هل قوله واغسله بالماء يدل على انتفاء الخل؟ الجواب لا. ليش اخواننا؟ وذلك لان الله امرها بشيء، الحديث امرها بشيء اغسله بالماء، ما نهاها عن ما سواه. وهذا الغسل بالماء لان الماء اسهل مستعمل في هذا الامر. نعم،
لإثبات أن الخل لا يجوز لا يزيل النجس ضعيف، لأن الخبر يقتضي وجوب غسل الدم بالماء، وجوب غسل الدم بالماء فيتقيد بحال وجود الدم على المحل ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف في طهارة المحل بعد زوال الدم بالخل. وكذلك
زوال الدم بالخل هل صار المكان طاهر أو لا؟ قال عندنا نعم، عند الشافعي لا. ليه؟ عنده حصر الطهارة بإيش؟ بالغسل. نعم،
وكذلك التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة شاة لإثبات عدم جواز دفع القيمة ضعيف، لأنه يقتضي وجوب الشاة ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف في سقوط الواجب بأداء القيمة.
وإنما الخلاف إيش؟
وإنما الخلاف في سقوط الواجب بأداء القيمة.
لو أدى القيمة بإيش؟ مثل في موضوع الشاب، إيه؟ بدل ما يسمع الشاب دفع إيش؟ قيمة شو الحكم؟ قال جائز. نعم،
وكذلك التمسك بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله لإثبات وجوب العمرة ابتداء ضعيف، لأن النص يقتضي وجوب الإتمام، وذلك إنما يكون بعد الشروع ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف في وجوبها ابتداء.
شو هاي؟ العمرة. وهي؟ رب شو قال وأتموا الحج والعمرة؟ إذا الحج والعمرة يلزمنا إتمامهما، طيب هل يلزم من وجوب الإتمام من الابتداء؟ لا، إذا ابتدأت بالعمرة فيلزمك إتمامها.
وكذلك التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين.
لا تبيع
الدرهم بالدرهمين
الصاع بالصاعين. يعني أنا في عندي إخوانا صاع بأخذ اثنين الصاعين، شو الحكم؟ لا، هذا في إشكال، مو الربا، بعته هذا بمعار وهذا بمعارين، في إشكال، مثل لو بعنا صفر صفرين، وين؟ في إشكال. أما الإشكال لا تبيع مادة تباع بالصاع بجنسها يباع بصاعين، القمح والتمر مثلاً الملح وغير ذلك، كل ذلك تباع بالصاع والمد. نعم، نعم.
لإثبات أن البيع الفاسد لا يفيد الملك ضعيف، لأن النص يقتضي تحريم البيع الفاسد ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف في ثبوت الملك وعدمه.
والله.
لإثبات أن البيع الفاسد لا يفيد الملك ضعيف بهذا النص، لأن النص يقتضي تحريم البيع الفاسد ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف في ثبوت الملك وعدمه.
يعني في حال إذا اشترى شيء بعقد فاسد شو حكم؟ قال هل يثبت له الملك بالعقد الواقع؟ لا. طيب الصحيح نعم، المفاد العقد فاسد لا، لأن أخوة العقد فاسد فاسد، لكن مع ذلك لو قبضه صح قبضه. ليه؟ لأن قبضه ضمن عقد، لكن يلزمهما المتاركة والمفاسخة لأنهما فعلا معصية. نعم.
وكذلك التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام: ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال، لإثبات أن النذر بصوم يوم النحر لا يصح.
طبعا أخوان هذا الحديث بده مراجعة، هيك من عندكم خرجوا؟ ما حدا خرج أخوان الحديث؟ شو قال؟
أحمد في المسند بدون كلمة بعال.
طبعا
والبعال
أكل وشرب ذكرا لله تعالى. نعم.
لإثبات أن النذر بصوم يوم النحر لا يصح ضعيف، لأن النص يقتضي حرمة الفعل ولا خلاف في كونه حراما، وإنما الخلاف في إفادة الأحكام مع كونه حراما، وحرمة الفعل لا تنافي ترتب الأحكام.
أظن هذا على الحال.
وكذلك التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام: ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال.
فالنهي عن الصوم هل يستلزم على مشروعيته؟ الواقع لا، هو مشروع من حيث أنه صوم، وغير مشروع من حيث أنه إعراض عن ضيافة الله. نعم.
لإثبات أن النذر بصوم يوم النحر لا يصح.
نعم.
ضعيف، لأن النص يقتضي حرمة الفعل.
إن النص إيش؟
يقتضي حرمة الفعل.
حرمة الفعل. نعم.
الصوم. ولا خلاف في كونه حراما، وإنما الخلاف في إفادة الأحكام مع كونه حراما، وحرمة الفعل لا تنافي ترتب الأحكام.
تمام. قد يكون الشيء محرما مع ذلك يترتب عليه أحكام. فلو أن إنسان مثلا عهد عقد فاسد ثم يقول لو قبض ملكه، فهذا ملكه مترتب على إيش؟ عقد فاسد، لكن بإيش؟ بالقبض.
وحرمة الفعل لا تنافي ترتب الأحكام، فإن الأب لو استولد جارية ابنه يكون حراما ويثبت به الملك للأبي. ولو ذبح شاة
إذا وطئ جارية ابنه. طبعا الوقع ما هو هذا الوطئ أخوانا هو حرام، لكن مع ذلك كون وطئها نقول صارت ملكا له. لمين؟ للأب، من مال الولد، ويلزمه أن يضمن مال مين؟ الولد.
ولو ذبح شاة بسكين مغصوبة يكون حراما.
حرام استعماله إيش السكين؟ الحرام غصبة وحرام الذبح فيها فقط.
يكون حراما ويحل المذبوح.
نعم.
ولو غسل الثوب النجس بماء مغصوب.
طيب.
يكون
لكن طاهر. نعم. ماء مغصوب لكنه طاهر. نعم.
يكون حراما ويطهر به الثوب. ولو وطئ امرأة في حالة الحيض يكون حراما ويثبت به إحصان الواطئ.
فلو أنه زنى بعد ذلك يرجم لأنه محصن. تقول لك أنا ما وضعت إلا أثار الحيض، أخذ هذا وطر.
ويثبت الحل للزوج الأول.
يا.
الفصل الثاني عشر في تقرير حروف المعاني.
نأخذ إن شاء الله، إن شاء الله تعالى.
المتصل.
إن شاء الله. تعال إخواننا، لعل غدا إن شاء الله.